السابعة إلا ربع بتوقيت بيروت، مساء لبنان الحر. بعدما وصله أمر العمليات الإيراني، قاسم يهاجم الدولة ويرفض تفاهمات واشنطن. تل أبيب، الاتفاق هو إنجاز غير مسبوق لإبعاد حزب الله عن المعادلة. عون يغمز من قناة الحزب من دون أن يسميه، وسلام من يرفض يتحمل وحده المسؤولية. جعجع حزب الله هو العائق أمام قيام الدولة، ويلتقي لودريون الآن. واشنطن، لا إفراج عن أموال طهران المجمدة.
لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل 1.
التفاصيل من لبنان الحر مع بسام البيطار وبول عباس. حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا يرفض الفرصة الأخيرة مستندا إلى الأوامر التي وصلته من الحرس الثوري الإيراني برفض تفاهمات واشنطن، فشن هجوما على الإعلان والدولة، وبدلا من تسهيل مهمة استعادة السيادة يستمر الحزب المحظور في العرقلة وإبقاء البلاد رهينة لأطماع طهران. رئيس الجمهورية وضع حزب الله ومن دون أن يسميه أمام مسؤوليته، طارحا معادلات إما السير بالاتفاق أو تحمل التبعات، وهذا الموقف أتبع بموقف مماثل لرئيس الحكومة نواف سلام ولرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، الذي رأى أننا لن نصل إلى قيام دولة فعلية ما لم تبادر بنفسها إلى الإمساك بزمام الأمور بيدها. وحده المعتصم بالصمت كان رئيس المجلس النيابي.
إذن استجاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم للرغبة الإيرانية وشن هجوما على الدولة، معتبرا أن نتيجة المفاوضات المباشرة العبثية والمذلة للبنان مرفوضة جملة وتفصيلة، ومؤكدا أن حزبه لم يعطي التزاما لأحد بعدم مقاومة العدوان. وأشار قاسم إلى أن نتيجة المفاوضات مرفوضة من شرائح واسعة من الشعب اللبناني على حد قوله، معتبرا أنها جاءت بإعلان واشنطن الذي يرسم المبادئ الأساسية التي تراها أمريكا وإسرائيل لخضوع لبنان لمشروع إسرائيل الكبرى.
وفيما نقلت الـIFP عن مسؤول بحزب الله أنه أبلغ السلطات اللبنانية برفض اتفاق وقف النار مع إسرائيل، وصف الحرس الثوري الإيراني اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل بالمرفوض وبضرورة سحب إسرائيل لقوتها من لبنان.
الحكومة الإسرائيلية أكدت أن المفاوضات مع لبنان في واشنطن التي تهدف إلى وقف دائم لإطلاق النار اتفقت على إبعاد حزب الله عن المعادلة، وهو إنجاز غير مسبوق. واتهمت الحكومة الإسرائيلية حزب الله بإطلاق قذائف اليوم أصابت موقعا تابعا لقوات اليونيفيل.
وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أشار إلى أن إعلان المبادئ يتضمن بنودا تتعلق بنزع سلاح حزب الله وفرض ترتيبات أمنية شديدة في جنوب لبنان.
وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير اعتبر أن وقف إطلاق النار في لبنان وهم، والحزب لن ينسحب إلى شمال الليطاني، وعلى نتنياهو أن يرفض أي اتفاق مع الحزب حتى لو طلب ترامب ذلك.
إلى ذلك ذكر موقع أكسيوس أنه إذا رفض حزب الله الاتفاق بين لبنان وإسرائيل واستمر في إطلاق الصواريخ نحو الشمال الإسرائيلي، فقد يدفع ذلك الرئيس دونالد ترامب إلى منح نتنياهو الضوء الأخضر لتصعيد الحملة العسكرية في لبنان.
لبنانيا، شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون على ضرورة عدم إعطاء إسرائيل الذرائع لعدم انسحابها من الجنوب، وأمل في خلال استقباله للموفد الفرنسي جان إيف لودريان في أن تؤدي المفاوضات التي تتم في واشنطن بين الوفود اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية إلى نتائج إيجابية تحقق وقفا ثابتا لإطلاق النار وإنهاء لمعاناة اللبنانيين. مارسيل كرم العائلي.
فيما يشبه دق ناقوس الخطر، وصف رئيس الجمهورية جوزيف عون الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس في مفاوضات واشنطن بأنه الفرصة الأخيرة، وإلا فليتحمل كل فريق مسؤولياته. وفي دردشة مع الإعلاميين وعلى وقع استمرار العمليات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، أكد رئيس الجمهورية انتظار ردود جميع الأطراف المعنية بالاتفاق وضمانات الالتزام به على أن يبدأ التنفيذ خلال 24 ساعة من الموافقة النهائية. وإذ عول رئيس الجمهورية على دور الرئيس دونالد ترامب وعلى الراعي الأمريكي الذي أبدى موقفا صلبا، أشار إلى أن المفاوضات أمس كانت صعبة جدا واستؤنفت بعد تدخل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إثر تعليقها من جانب رئيس الوفد اللبناني سيمو كرم. وشدد الرئيس عون على أن اتفاق أمس يختلف عن اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 لأنه سيكون مستداما. وفيما يخص المناطق التجريبية التي تحدث عنها البيان المشترك، كشف رئيس الجمهورية أن لبنان اقترح أن تشمل المنطقة التجريبية كمرحلة أولى زوطرة الغربية والشرقية وقلعة شقيف لما تمثله من رمزية. وهذا الملف كان في صلب محادثات الرئيس عون مع الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي حضر مستمعا وليس مبادرا، فاطلع من رئيس الجمهورية على التطورات سياسيا وعسكريا ناقلا دعم الرئيس إيمانويل ماكرون للبنان ومؤسساته الشرعية. في إطار آخر، اطلع رئيس الجمهورية من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على نتائج جولته التي شملت إيطاليا الفاتيكان والمغرب، كما اطلع رئيس عون من وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني على الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى الاستعدادات لإطلاق تلزيم تأهيل مطار روني معوض. وبحث رئيس الجمهورية مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والنقاش المرتقب في مجلس النواب بشأن ملاحظات الصندوق على مشروع قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
وفي السياق وفي خلال جلسة الحكومة في السراي بعد الظهر، موقف واضح للرئيس نواف سلام نقله وزير الإعلام بول مرقص.
قال دولة الرئيس: الخطوة المقبلة عمليا هي خطوة ملموسة، انتشار الجيش اللبناني في مناطق تجريبية كمرحلة أولى، وهو ما لا يسقط حقنا بالانسحاب الكامل بل يقربنا منه، وكل ساعة تمر دون تنفيذ هي ساعة يدفع ثمنها الجنوب وأهله. والمطلوب من جميع الأطراف أن تقدم مصلحة لبنان وشعبه على أي مصلحة أخرى خارجية أو فئوية وأن تتحمل مسؤولياتها. أضاف دولة الرئيس: ومن يرفض أو يماطل يتحمل وحده وزر ما قد يترتب على ذلك أمام التاريخ، والأهم أمام الشعب اللبناني الذي عانى الكثير وقدم أكبر التضحيات. وختم دولة الرئيس: ولذلك أتوجه إلى الجميع بوضوح لنعمل معا تحت سقف الدولة.
في إطار جولته على المسؤولين، زار الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان عصرا معراب، حيث التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع في حضور النائبين ستريدا جعجع وغسان حصباني، إضافة إلى عضو الهيئة التنفيذية إيدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية ريشار قيوميجيان.
لودريان زار قبل الظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس نواف سلام.
وزير الخارجية يوسف رجي تلقى اتصالا من وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تياني الذي أكد أن صمود وقف إطلاق النار يستلزم من حزب الله وقف عملياته العسكرية ضد إسرائيل والانصياع لقرارات الحكومة اللبنانية.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع أكد أن بيان واشنطن لا يضمن تسليم سلاح حزب الله أو الانسحاب الإسرائيلي أو يمهد لبناء الدولة في لبنان، وقال لوكالة أخبار اليوم إنه ليس اتفاقا بل هو بيان يطرح خطوة أولى ضمن جو عام بانتظار التنفيذ. وشدد على ضرورة وقف النار وإنهاء الحرب. شدد دكتور جعجع على وجوب مواصلة العمل من أجل تحقيق وقف نار دائم ومستمر ومستقر. أضاف: حتى لو نفذ الجزء الأول من البيان، إلا أننا لن نصل إلى قيام دولة فعلية ما لم تبادر الدولة إلى الإمساك بزمام الأمور.
رئيس القوات وانطلاقا من بيان واشنطن رأى أن وقف الأعمال القتالية مشروط بخروج حزب الله من جنوب الليطاني، ما يعني نوعا من انتهاء دور الحزب من خلال إعلان واضح وصريح رسمي بتأكيد من الأمريكيين والإسرائيليين، لكن لا يظنن أحد أن قرار حزب الله بيده بل إنه في إيران.
وأكد الدكتور جعجع أن عدم معالجة السلاح بشكل جذري سيبقي الأزمة، رافضا أن يبقى أي سلاح شمال الليطاني، لأن الحزب عاجلا أم آجلا سيعود كتنظيم يتمتع بعافيته الأمنية. وعن أداء رئاسة الجمهورية رأى جعجع أن الرئيس يحاول ونجح سياسيا في نقل الوضع من مكان إلى مكان.
توثيق الاعتداءات إلى طاولة مجلس النواب ومتري لإذاعتنا أكثر من 66 شكوى إلى مجلس الأمن. كل التفاصيل مع هنادي السمرة.
بتنسيق من الأمانة العامة لمجلس النواب، اطلعت لجنتا حقوق الإنسان والشؤون الخارجية من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري على العمل التوثيقي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان بصفته رئيسا لها ومكلفا من مجلس الوزراء. وفي ندوة عقدت في قاعة مكتبة مجلس النواب تم خلالها التطرق إلى مختلف الملفات المرتبطة بالحرب على لبنان والانقسام الداخلي على مقاربة النتائج المرجوة، بالإضافة إلى توثيق عمليات الجرف الممنهج للقرى والبلدات الجنوبية وعدد الضحايا والجرحى. متري تحدث عن أهمية ثلاثية لعمل اللجنة، وأكد ردا على سؤال لإذاعتنا أن أكثر من 66 شكوى اليوم أمام مجلس الأمن.
مهم لألنا نحن كلبنانيين لأنه يبقي ذاكرتنا حية، ما بننسى شو ماذا حل بشعبنا ونوثقه، هذا مهم لألنا. مهم كمان على الصعيد المعنوي لأنه بالعالم الرأي العام تغير بعض الشيء، لا بل في بعض الحالات تغير كثيرا بعد أحداث غزة، وصار أكثر تفهما للقضية التي نحاول نحن أن ندافع عنها. وفي مآل ثالث غير الداخلي والمتعلق بالرأي العام المعنوي، الرأي العام العالمي والتأثير المعنوي عليه، في أنه هذا بيساهم بتغيير وإن بطيء في مواقف الدول من ما يجري عندنا، وكنا لمسنا تغيير ببعض مواقف الدول لاسيما بعد 8 نيسان.
أما رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشيل موسى فقال إن هذا العمل هو انطلاقة فعلية ليبنى عليها تنفيذيا وتشريعيا.
كان دكتور طارق متري على كل واللجنة على كل العمل اللي قاموا فيه، وفعلا عمل يعني ممتاز يبنى عليه ويؤسس لذاكرة ولعمل مستقبلي من أجل رد الاعتداءات.
من ساحة النجمي هنادي السمرة، لبنان الحر.
محفوظ، حان الوقت لوضع تشريع لحصرية السلاح بيد الدولة. شرب المخلوف.
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور الدولة، عقد رئيس حزب حركة التغيير المحامي إلي محفوظ مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله تفاصيل مشروع قانون سيطرحه على الكتل النيابية وعدد من النواب تحت عنوان حصرية السلاح والقوة المسلحة بيد الدولة وبسط السلطة الشرعية على كامل الأراضي اللبنانية. وأكد محفوظ أن المشروع ليس استهدافا لأي طائفة وينص على فترة زمنية لحصرية السلاح.
أثبتت التجارب أن قيام أي قوة مسلحة خارج المؤسسات الشرعية قد ما كانت المبررات والشعارات يؤدي حكما إلى ازدواجية بالسلطة وإلى أضعاف الدولة وتعطيل قيام هذه الدولة بالكامل عن دور الدستور. الدستور اللبناني لم يعرف إلا دولة واحدة، جيش واحد، ومؤسسات شرعية واحدة، وقرار وطني واحد بشؤون الدفاع والأمن والحرب والسلم.
ويهدف الاقتراح إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ حصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية على كامل الأراضي. من الحزمية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
ترجمة لتفاهمات واشنطن، بدأ الجيش الإسرائيلي اليوم بالانسحاب من دبين باتجاه الخيام، ودبين لا تتواجد فيها القوات الإسرائيلية إنما دخلت إليها وتراجعت، وقد تم فتح مدخل دبين بالكامل حيث دخلت وحدات من الجيش وسط المدينة. ووفق الآلية، من المفترض أن تصبح دبين منطقة خالية من الذخائر والمسلحين، ويقوم الجيش بتفتيش الأنفاق على أن تقوم الميكانيزم لاحقا أو قوات دولية بالإشراف على دبين والتأكد من تنفيذ الجيش مهامه.
وفي المستجدات الميدانية، استهدف الطيران الحربي ميفدون، عتشيت، المنصوري، صدقين، عرب الجل، تولين، مجد الزون، مجد السلم، شوكين، دير انطار، والعباسية، حيث قتل 3 أشخاص. كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية بلدة قلية في البقاع الغربي. المدفعية الإسرائيلية بدورها قصفت صريفة.
في المقابل، دوت صفيرات الإنذار في كريات شمونة وفي محيطها.
حزب الله المحظور أمنيا وعسكريا أعلن استهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي في محيط بلدة يحمر شقيف وفير شاف.
في محصلة الحرب أعلنت وزارة الصحة مقتل 3526 شخصاً و 10733 جريحاً حتى الآن.
وسط هذه الأجواء دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات الاستهداف بقذائف الهاون الذي تعرض له أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل قرب مرج عيون، والذي أدى إلى مقتل جندي وجرح آخرين. وأكدت الخارجية أن الاعتداء على قوات اليونيفيل يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 1701، وأشارت إلى أنها تترقب نتائج التحقيقات لكشف ملابسات هذا الحادث المأساوي وتحديد المسؤوليات مجددة تضمنها الكامل مع قيادة اليونيفيل في هذه الظروف الصعبة.
أوضح وزير الصناعة جو عيسى الخوري أنه لم يخرج من جلسة مجلس الوزراء قبل انتهائها، إنما بقي حتى آخر الجلسة ثم خرج أولا لارتباطه بموعد آخر، وأكد أنه لم يكن انسحابا أو اعتراضا على المقررات والنقاشات.
هل طار الموسم السياحي قبل أن يبدأ؟ سيمونة حتشيتي.
مع عطلة عيد الأضحى شهد لبنان انتعاشا محدودا في الحركة الاقتصادية والسياحية، مدفوعا أساسا بعودة عدد من المغتربين لقضاء العيد مع عائلاتهم، لكن هذا التحسن بقي هشا ومؤقتا، إذ لا تزال المخاوف الأمنية والحرب تؤثر في حركة الأسواق. الأمين العام لاتحادات النقابات السياحية جان بيروت يقيم عبر لبنان الحر المؤشرات الحالية للموسم السياحي هذا العام.
الموسم اليوم يرتكز على السياحة الداخلية فقط، والسياحة الداخلية اللي هي مبتورة لأنه الوضع الاقتصادي للبنانيين سيء لدرجة أنه تراجعت إشغال بالمسابح البحرية اللي هي موسمها ما دون 30% من اللي كان السنة الماضية. قطاع الفندق اليوم لا يتعدى 10% من الإشغال. في بعض المطاعم عم تشتغل مناطق معينة، بعض المطاعم عم تشتغل فيها اللي هي الدرجة العالية، أو يمكن أغلى مطاعم بلبنان هي عم تشتغل لطبقة معينة، جايين على كارثة بالقطاع السياحي. بس السياحة الحقيقية اللي هي بدها تكون على مدار السنة وعندنا المقومات، عايز استقرار مستدام، عايز نتفهم على مشروع الوطن.
هل طارت الصيفية؟
الصيفية كانت متبلشت من الأضحى. طارت الصيفية؟ لا، طارت الصيفية اللبنانية. إذا صار في سلم رح يجوا اللبنانية، رح يضلوا اللبنانيين يجوا على لبنان، وكل أزمة منطلع منها دغري اللبنانيين بيرجعوا بيجوا على لبنان. والسنة كان في أعداد هائلة من اللبنانيين جاي على لبنان تتقضي صيفيتها باللبنان. للأسف فوتنا حالنا بمشاريع مش لإلنا.
إذن من المسؤول؟
أنا بدي حمل اليوم أكيد المقاومة مسؤولة عن كل الواقع اللي عم نعيشه اليوم الاقتصادي، بس كمان بالسياسة خلينا نحمل كل السياسيين.
يبقى مستقبل الموسم الصيفي مرتبطا بشكل أساسي بتطورات الأمنية، بما يسمح بعودة أوسع للمغتربين وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية في البلاد، وكلنا أمل.
أعلنت قيادة الجيش أن وحدات عسكرية نفذت تدابير أمنية في مناطق مختلفة شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية ضمن إطار ملاحقة المخلين بالأمن، وأوقفت بنتيجتها 10 مواطنين و6 سوريين.
تطورات الوضع الخليجي مع رولا فخري.
أكد اليوم المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب لن يوافق على اتفاق سيء مع إيران بشأن ملفها النووي كما حصل خلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، مشيرا إلى أنه غير مستعجل في الوصول إلى اتفاق مع طهران. وكشف أن الولايات المتحدة تستهدف الشبكات الإيرانية التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده تحرم النظام الإيراني من مئات الملايين من الدولارات. وفي وقت سابقا اليوم كشف مصدر مطلع أن ترامب ربط الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بتوقيع الاتفاق المرحلي مع طهران أولا، وأكد المصدر أن ترامب أبلغ الوسطاء رفضه الإفراج عن الأموال المجمدة قبل التوقيع. وبشأن فتح مضيق هرمز، أفادت بلومبرغ بأن بريطانيا وفرنسا أنهتا التخطيط العملاتي لمهمة إزالة الألغام من المضيق، توازياً أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لا تزال غير قادرة على الوصول إلى معظم المنشآت النووية الإيرانية باستثناء محطة بوشهر للطاقة النووية، ما يحد من قدرتها على مراقبة الأنشطة النووية والتحقق منها بشكل كامل. توازياً شن ترامب هجوماً حاداً على تصويت أجراه مجلس النواب الأمريكي، معتبراً أنه يهدف إلى تقييد صلاحياته العسكرية في وقت تشهد فيه المفاوضات مع إيران مراحل حاسمة. وقال ترامب في منشور له عبر تروث سوشيال إن مجلس النواب صوت بمشاركة 4 جمهوريين إلى جانب جميع ديمقراطيين، صوت على إجراء يحد من صلاحية المتعلقة باستخدام القوى العسكرية، وأصف ذلك بأنه لا معنى له على الإطلاق.
RLL Weather Report، طقس لبنان الحر.
الطقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية بتسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بالأيام اللي جاية.
في الختام قراءة ثانية للعناوين. بعدما وصله أمر العمليات الإيراني، قاسم يهاجم الدولة ويرفض تفاهمات واشنطن. تل أبيب: الاتفاق هو إنجاز غير مسبوق لإبعاد حزب الله عن المعادلة. عون يغمز من قناة الحزب من دون أن يسميه، وسلام: من يرفض يتحمل وحده المسؤولية. جعجع: حزب الله هو العائق أمام قيام الدولة، ويلتقي لودريان عصرا. واشنطن: لا إفراج عن أموال طهران المجمدة.
إلى هنا نختم النشرة، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم.
إلى اللقاء.